الحمد لله تعالى القائل في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقائل في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم جميعا، وهذا لقاؤنا الخامس ونحن نزندن حول هذه الرسالة التي هي بعنوان: هذه رسالات القرآن فمن يتلقاها، للشيخ العلامة فريد الأنصاري رحمه الله وطيب الله ثراه. وكما ذكرنا مرارا وتكرارا بأن هذه كانت مجموعة من الرسائل التي أرسلها أثناء رحلة علاجه التي انتهت بوفاته رحمه الله لبعض تلامذته، ثم أعدوها للنشر فنفع الله عز وجل بها. وكانت الرسالة الرابعة بعنوان: حول مفهوم التدبر. وقد قطعنا فيها شوطا في لقائنا الماضي، ونستكمل الرحلة بإذن الله مع ما تبقى من الرسالة الرابعة. والشيخ سيركز في هذا الجزء الأخير حول رفع اللبس الذي يحدث عند بعض الناس بين مفهوم تفسير القرآن وتدبر القرآن، لأنه ربما يكون من الموانع التي تمنع بعض الناس، أنهم يظنون أن التدبر معناه التفسير، يبقى إذن هو من القول على الله عز وجل بغير علم، فحينئذ سيمتنع المسلم قطعا إذا لم يكن مؤهلا ومجتهدا في الأدوات التي يستطيع بها أن يبين كلام الله سبحانه وتعالى كالأئمة الكبار في التفسير. يقول رحمه الله: أما صناعة التفسير والاستنباط فهذا هو العمل الذي يخص فئة محصورة من الناس، وهم أهل الاجتهاد من العلماء، ممن يفتون ويقررون في القضايا والنوازل. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقوله سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فذاك علم الخاصة. وأما التدبر بما هو تذكر واعتبار فهو لعامة المسلمين. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وعليه فالمفسر عالم وفقيه يقوم ببيان الحقائق القرآنية والأحكام الشرعية والتصدر للفتوى، بينما المتدبر مجرد متعظ وواعظ. وقد يجمع الله للمرء بين الخيرين، والعالم الحق لا يصح له إلا ذلك. ومن ثم جاز لنا أن نقول: كل عالم أو كل مفسر متدبر، وليس كل متدبر مفسرا فتأمل. وهذا معنى صحيح تماما. إن الذي يمتنع عن تدبر القرآن أو ينهى غيره عن ذلك بدعوى أن التدبر أمر خاص بعلماء التفسير، إنما هو جاهل بهذا الفرق الجوهري الكبير بين التفسير وبين التدبر، وأخشى أن يكون الشيطان قد لبس عليه تلبيسا ليحرمه هو في نفسه من نور القرآن، أو يجعله أداة لقطع الطريق أمام السائرين إلى الله. إن التدبر للقرآن مطلوب من العالم ومن المهندس والطبيب والأستاذ والفلاح والحداد والنجار والتاجر إلى آخره، بل إن التدبر مطلوب من الكافر الأعجمي، وهذا عجب، إنجليزيا كان أو فرنسيا أو صينيا أو ما كان. نعم نعم، لكن فقط بعد أن تترجم له المعاني العامة للآيات، بينما التفسير إنما هو صناعة العلماء فقط. ومصطلح التدبر في القرآن قريب من مصطلح التفكر، وإن لم يكونا مترادفين فكأن التدبر ينصرف استعماله غالبا إلى تأمل القرآن، بينما التفكر ينصرف استعماله إلى تأمل الكون المنظور. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وإذا تأملت وجدت نتيجة كل من التدبر والتفكر واحدة، ألا وهي الاتعاظ والاعتبار، وبالتالي زيادة الإيمان وزيادة القرب من الله سبحانه وتعالى والأنس به عز وجل. وهو ما حكاه الله عن الذاكرين المتفكرين: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن هذا معناه أيضا أن النظر التفكري في الكون ليس عملا عقليا معقدا، خاصا بعلماء الفيزياء والكيمياء والفلك والرياضيات والبيولوجيا والطبيعيات إلى آخره. نعم هم مشمولون بأمره، بل هم أولى به، لكن التفكر كالتدبر أيضا أو مطلوب أيضا من غير المتخصصين، بل حتى من العوام، كل على قدر فكره. وما يدريك لعل فلاحا بسيطا يصل إلى عبر للقلب لا يتحقق بها المتخصص الخبير، لأن نتائج كل من التدبر والتفكر محض هبة من الرحمن ومجرد هدى منه تعالى. إن التدبر والتفكر يؤولان معا إلى مصطلح قرآني مركزي ثالث، ألا وهو التذكر بالذال المعجمة، أو الإدكار بالدال المهملة، ومشتقاتهما وهما سواء. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وإنما يختص التدبر بتحصيل الذكرى عن طريق النظر في الآيات القرآنية، بينما يختص التفكر بتحصيل الذكرى بالآيات الكونية، هذا هو الغالب. وربما وجدت هذا بمعنى ذاك، إذ بينهما علاقة جدلية، لأن أحدهما يؤدي إلى الآخر. فالتدبر للقرآن يقودك إلى التفكر في الوجود، والتفكر في الوجود يعود بك إلى القرآن، وهما معا في جميع الأحوال يثمران تذكرا للقلب وذكرى تنفى عنه الغفلة والسنة ويجلى القلب ببركة هذه المعاني العظيمة. ولا يقول عاقل بأن التذكر والذكر يحتاج فيها الإنسان إلى خبرة علمية وتخصص دقيق سواء في الشرعيات أو في الكونيات، كلا كلا، إنما هو عمل قلبي محض مفتوح لكل ذي قلب. وبذلك قامت حجة الله على جميع الخلق عربهم وعجمهم، خاصتهم وعامتهم. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وبذلك يتبين ما لتعقيد الضوابط والشروط للتدبر أو للتفكر من خروج عن منهاج القرآن. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن المتدبر أو المتفكر كليهما في حاجة إلى التحقق بأمرين اثنين: الأول الفهم العام للآية قراءة أو سماعا إن كان أميا، ويحسن أن يكون ذلك بمجلس مدرسة تعلما وتعليما على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الأميين. الثاني يبقى الفهم العام للآية إما بالقراءة وإما بالاستماع، وإذا كان الإنسان يعني لا يستطيع القراءة فليستمع. الأمر الثاني إخلاص النظر لله، وكلاهما بمقدور جميع الناس إلا من رفع عنه القلم. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذا خطاب موجه في الأصل للكفار، فتأمل. وأحب قبل ختام هذه الكلمات أن أعززها بإيراد أمثلة عن تدبر النبي صلى الله عليه وسلم وتفكره. فالسنة هي البيان الرئيس للقرآن الكريم ومفاهيم. وأمثلة أخرى عن تدبر الصحابة رضي الله عنهم وكذا بعض التابعين. ففي مشهد من أجل مشاهد النبوة لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي في صلاته من تدبره وتفكره، إذ أراه الله من أسرار ملكوته ما أراه حتى بكت الأرض ببكائه عليه الصلاة والسلام. فقد سأل عبيد بن عمير عائشة رضي الله عنها قال: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي صلى الله عليه وسلم. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقد ورد التدبر والتفكر هاهنا بمعنى واحد كما أشرنا إليه من قبل لارتباطهما الجدلي، فقوله صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها هو بمعنى لم يتدبرها، لأن تدبرها مفض بالضرورة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض، ولهذا عبرها هنا بالتفكر. وأما وعيده عليه الصلاة والسلام للممتنع عن التفكر بالويل فهو دليل قوي على وجوب التفكر والتدبر إجمالا على جميع الناس، سواء منهم العالم والعامي، كل على ما يسر الله له فتأمل. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولا يخفى ما في الحديث من تضمين لآيتي النازعات يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وما في ذلك من تدبر عجيب لهذه الحقيقة الإيمانية في جوف الليل، وذلك لشبه الليل بظلمة القبر من جهة، ولأن الليل من جهة أخرى هو موت لحركة النهار. وفي ذلك أيضا إشارة إلى أن على المؤمن أن يجعل تفكره في الظواهر الكونية مرتبطا بتدبره للآيات القرآنية بسبب ما ينتج عن ذلك من التشمير والجد والعمل، حيث تقع الآيات بعد ذلك على النفس الكسولة الغافلة موقع الصوت اللاهب على ظهر الدابة الخاملة، فتقفز مسرعة بصاحبها في الطريق إلى الله. وكذلك كان تدبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن التابعي العابد الزاهد بن أبي مليكة رحمه الله قال: صحبت ابن عباس رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل قام شطر الليل، فسئل كيف كانت قراءته، قال: قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، فجعل يرتل ويكثر في ذلك النشيج. والنشيج شدة البكاء إذا هاج على صاحبه فبكى بصوت مخنوق في صدره، فصار له أزيز كأزيز القدر أو المرجل. وفي تفسير الطبري أن عبد الله بن مسعود قرأ هذه الآية: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، قال: ألم تر إلى الرأس المشيط بالنار وقد قلصت شفتاه، يعني رأس مثلا الخروف أو بتاع، فبعد ذبحه وفصله عن البدن بيشيط حتى يزال ما بقي من الشعر قبل أن يطهى، وقد قلصت شفتاه وبدت أسنانه. يقصد التمثيل التدبري للمعنى برأس الكبش المشيط، أي بعد تشويطه بالنار، تقول شوط وشيط سواء، وهذا تدبر عجيب لما فيه من ربط للآيات القرآنية بالمشاهدات اليومية في الحياة الدنيا رغم عظم الفرق. ولكن الاتعاظ بالصغير الحقير أدعى إلى الاتعاظ بالكبير الخطير. في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الإصابة لابن حجر أنه كان رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يبكي حتى يغلبه البكاء. ورد أن أبا طلحة رضي الله عنه قرأ هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا، الآية من سورة التوبة، فقال: أرى ربي يستنفرنا شيوخنا وشباننا، جهزوني أي بنية، كلم الولاد بقولون جهزوني عشان أخرج الغزو، جهزوني يعني الجهاد. وكان يومها قد شاخ وكبر، فقال بنو: قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ونحن نغزو عنك أي بعدما عجزت. فقال: جهزوني. فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة لدفنه إلا بعد 7 أيام، فدفنوه فيها ولم يتغير أي بدنه رضي الله عنه. وعند تفسير قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال الإمام القرطبي: وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول: يا ويلتاه، ضجوا إلى الله تعالى من الصغائر قبل الكبائر. وروى الإمام البيهقي في شعب الإيمان بسنده عن الواعظ الكبير مالك بن دينار أنه رحمه الله قرأ هذه الآية: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، من سورة هود الآية 88. قال: فأسمى في القيامة مالكا الصادق أو مالكا الكاذب. وهو بذلك ينزل مضمون الآية على نفسه حيث كان واعظا، وطبعا هو من العلماء الراسخين في العلم، لأنه ليس كل عالم يستطيع الوعظ عموم الناس، والعكس والعكس، وليس كل واعظ يكون راسخا في العلم. فجعل يحاسب نفسه بميزان القرآن ويتدبر الآية بالنظر إلى نفسه مشفقا من حالها ومآلها وما قد يكون من مصيرها، قصد تهذيبها وكسر شوكة غرورها وتصفية مقاصدها وتجريد إخلاصها لربها، وهو من أجل ضروب التدبر والتفكر. وفي الزهد لأحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى وغيره أن مالكا ابن دينار أيضا قرأ هذه الآية: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، سورة الحشر، فبكى وقال: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. والصدع احنا عارفين بيبقى شق، كأنه بيشق القلب فيدخل فيه المعاني العظيمة، يزداد خوفه ويزداد رجاؤه وتزداد محبته وإخباته، وكل المعاني الطيبة تأتي حينما يؤمن العبد حق الإيمان بأن هذا كلام رب العالمين سبحانه. الله أكبر، ألا ما أجله من تدبر وما أدقه من تفكر. لقد وضع مالك بن دينار رحمه الله قلبه موضع الجبل، فكيف تراه يكون؟ أيكون أشد صلابة من الجبل؟ كيف بقلب يتلقى القرآن حق التلقي؟ كيف به وهذا الجبل قد خشع له وتصدع؟ ذلك هو التدبر، وإن الأمثلة في مثل هذا لأكثر من أن تحصى. وأنت تلاحظ أن هذه النصوص جميعا ليست من قبيل التفسير بمعناه الاصطلاح الخاص، وإنما هي مجرد تعبير عن المشاعر الخاصة والمواجيد الجياشة الحاصلة في النفس عند تلاوة الآيات، وما يخالط القلب من الرغب والرهب والخوف والرجاء في طريق السير إلى الله. كما أن فيها تنزيلا للآيات على واقع النفس أو واقع المجتمع أو على أحوال الطبيعة حول الإنسان، ومشاهدة لبروق الوعد والوعيد من خلال تقلبات الليل والنهار، وفضحا لغش النفس وضعفها بتسليط كشافات